قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. قال رحمه الله تعالى: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا.
والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما بين رحمه الله تعالى ما تضمنته هذه الرسالة وهي الرسالة الحموية من الباب الأول، وهو وجوب اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن ما بعث الله عز وجل به نبيه هو الوحي، ونبيه صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والبراهين الساطعة الواضحة التي أوجبت أن يترك الناس بعد مفارقتهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. بيّن رحمه الله تعالى في الباب الثاني ما تتضمنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا على المكلفين، لا بد أن يعرف الإنسان ما تتضمنه هذه الرسالة لكي يكون مطمئن القلب تجاه هذه الرسالة. فهذه الرسالة يقول رحمه الله تعالى: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت شيئين وهما أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ تضمنت العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن تضمن أي رسالة لهذين الأصلين تفيد إيش؟ تفيد الطمأنينة، لأن هذه الرسالة بنيت على علم، وهذا العلم دل على العمل الصالح المشتمل على الإخلاص والمتابعة. وتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الأصلين الشيئين ظاهر جدا من قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين الهدى هو العلم، هدى الله. ولذلك تجد أن الله عز وجل يسمي صراطة ويسمي طريقة هدى، ويدل عباده إلى هداه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين ما يدان به الإنسان ويدين به، ما يدان به أي ما يجازى به، ويدين به أي ما يعمل به. وإذا تجد أن في القرآن لا تأتي لفظة الدين إلا على أحد المعنيين، إما على يوم إلا على الجزاء، وإما على إيش؟ وإما على العمل. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال الله عز وجل مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. وأما بالنسبة للعمل فقوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، أي العمل الخالص. فإذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت شيئين أصلين عظيمين، وهما العلم النافع والعمل الصالح. وإنما يقيد العلم بالنافع، لأن العلم ربما يعلم الإنسان لكنه غير نافع له، كالذين يتعلمون ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كالعلوم الدنيوية، الطب وغيره والهندسة وغيره، هذه كلها علوم دنيوية لكنها تنفع الإنسان إذا إيش؟ إذا أخلص النية فيها ونوى نفع المسلمين، فيأتيه الأجر من هذا، من هذه النية، لا من أصلي ذلك العمل، بخلاف إيش؟ بخلاف العلم النافع الذي هو علم الشريعة، لأنك تعلم ما لله عز وجل من حكم وأحكام وتبلغها للناس. فمن الناس من يتعلم لكن يتعلم علما غير نافع، والعلم الغير نافع هو الذي لا يوصل إلى خشية الله. العلم الغير نافع هو الذي لا يوصل إلى خشية الله، بمعنى أن العلم النافع هو الذي يوصل إلى خشية الله. وإذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال العلم الخشية، العلم إيش؟ العلم الخشية. وسر علم الإنسان هو أن يصل إلى خشية الله عز وجل. هذه مقولة عبد الله بن المبارك، قال إنما العلم الخشية بس. هذا والعمل الصالح هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا تضمن أمرين، وهما ما يسمى عند بعض العلم إيش؟ شرطاء العبادة، الإخلاص والمتابعة. وذلك قال فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، هذا العلم النافع. لكن العلم النافع هو الذي يوصل إلى خشية الله، لكن ما ينفع الناس من حيث العموم يقول ما يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. أسماء الله معروفة، وهو ما سمى الله عز وجل به نفسه، وكله حسنة بالغة في الحسن غاية وكمالة. وصفاته كلما اتصف الله عز وجل به من دلائل الأسماء، فإن كل اسم دال على صفة، وهناك ما هو أعم من الأسماء في الدلالة على صفاته. وصفاته هي الصفات الذاتية، وأفعاله هي الصفات إيش؟ الفعلية. قال فإن العلم بذلك أنفع العلوم، فإن العلم إيش؟ بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية. يعني إيش؟ أن العلم بما يتعلق بذات الله عز وجل هو أنفع العلوم، وما يتعلق بالله عز وجل هو أسماء وصفاته. كيف تتقرب إلى إلهك إذا لم تعرف أسماء وصفاته؟ فإذا زبدة بعثة الرسل أن يعلم الخلق ما لهذا الإله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. لأنك إذا ما عرفت أسماء كيف تدعو، وإذا ما عرفت صفاته كيف ترجو. لكن إذا عرفت أنه تسمى بالغفار لأنه ذو مغفرة، وتسمى بالرحمن لأنه ذو رحمة، ولا يرحم أحد كرحمته، وتعلم أنه الكريم لأنه هو الكريم وحده، فبحر معرفة أسماء الله وصفاته هو بحر عظيم، إذا غاص فيه الإنسان وعرف مكنونه لا يكاد يشبع منه ولا يلتفت إلى شيء من العلوم سواه، بل أن كل العلوم التي تدور حولك هي مردها إلى هذا الأصل. توحيد الألوهية، إذا لم تعرف يعني أسماء الله وصفاته فإنك لا تستطيع أن تعبد الله توحيد الألوهية. كيف أنك تعبده وأنت لا تعرف صفاته؟ كيف أنك تعبده وأنت تعلم أن وأنت في نفسك أنه أنه ينتقم ويغضب؟ إذا علمت أنه يغضب وعلمت أنه يحب وعلمت أنه يعذب اجتنبت ما يبغضه ويكون سببا لانتقامه وغضبه، وتسعى فيما يكون سببا لمحبته. قال: فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقالا. إذن زبدة رسالات الرسل هو توحيد الأسماء والصفات، الذي يظن بعض الناس أن الخلاف فيه خلاف لا يرتقي إلى هذا المستوى من اختلاف الأمة، هذا ضلال. وهذا ردده بعض الناس، قال إيش؟ أن الخلاف في باب الأسماء والصفات لا يوجب إيش؟ أن تختلف الأمة. أعوذ بالله، كيف؟ الإله الذي تعبده ثم يأتي واحد يعطل من الصفات ويرتقي هذا التعطيل إلى أنه يعني يبتعد غاية البعد عن هذا الإله والتعبد له، لا شك أن هذا يوجب الخلاف ويوجب الافتراق. قال: وخلاصة الدعوة النبوية. فإذا زبدة الرسالات الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية هو معرفة الأسماء والصفات. قال: وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيه، هذا أمر مستحيل. ولذلك يقول بعض الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوضح الإيضاح التام في باب الأسماء والصفات. أعوذ بالله، قال: لأنه أوهم الأمة ووضعها في مشكل. نقول: هي من أوبئ ما يكون، ولكن المشكل من اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه. يعني إيش؟ كون مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب من وجوه. هذه الأشياء يا إخواني في الحقيقة تسمى عند أهل العلم إيش؟ بالحجج العقلية. يعني ينبغي مرات تجد أن هذه الأشياء ينبغي حفظها، لأنك تجد من يناظرك في هذا الباب، وأشد من يناظر أهل السنة في هذا الباب هم الأشاعرة الذين ما زالوا يتسمون بمسمى أهل السنة وهم من أبعد ذلك. قال: من وجوه الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى. يعني أول ما تقول لهذا تقول: تعال، هذا الباب لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للرسل من قبله بل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكملهم أن يهملوه ويستحيل غاية الاستحالة. واستحالة عدم بيانه منهم من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مشتملة على النور والهدى، فإذا كانت مشتملة على النور والهدى يمنع امتناعا تاما أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب الذي هو إيش؟ هو كما قال خلاصة الدعوة النبوية، وهو لا لا لما قال أنه زبدة الرسالة الإلهية. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهمل زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا، ما يمكن، هذا أمر في غاية الاستحالة. قال أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا. بشير، النبي صلى الله عليه وسلم بشير، يقول والبشير هو الذي يخبر بالخير يسمى بشير، والذي يخبر بالشر نذير. واضح؟ فإذا أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر بالخير وينذر من الشر، والشر ليس من الله، الشر ما يجلبه الخلق على أنفسهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. طيب، ربما يقول قائل نجد أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يبشر الكافرين بعذاب أليم. نقول نعم، يبشرهم لما أكثروا الإعراض عن الله، فلما أصروا على هذا الإعراض يقول إذن أبشروا بما ترجونه. واضح؟ لكن أصل ما ينهاهم عنه هو النذارة، لكن لما أعرضوا الإعراض الذي كانوا عليه على بصيرة من إعراضهم، لأن قامت عليهم الحجة، فإذا نقول إيش؟ بشرهم. وذلك تجد أن حتى في خطاب العرب الآن تقول إيش؟ تقول لفلان، تنذر، تقول لفلان ترى هذا خطر وهذا ضرر عليك وهذا يجلب لك يعني مصائب ما لك قوة عليها. يقول له أنا بمشي على الطريقة. إيش تقول له؟ تقول أجل أبشر باللي يسوءك، وأبشر بما تحصده تجلبه أنت لنفسك. واضح؟
شيخ،
نعم.
ما نقدر نقول يعني الناس مشتركين كانوا يقولون النبي يعني
ورنا
عذاب الله
شيء،
يكون هذا
ممكن، ممكن، ممكن يعني لما أنهم يعني أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من أنكم أخرج لآباءنا أو غير ما إن كنتم من الصادقين بشرهم بهذا، ممكن، لأن معنى خطاب الله عز وجل لا ينحصر في معنى واحد، بعد من يشمله كل معنى يحمل. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا إيش؟ صح كذا؟ طيب. قال وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب من معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا حق يجده الإنسان كلما عمق علمه في باب في هذه الباب، باب أسماء الله وصفاته. وإذا تجد أن نفسك أنت كلما تعلقت بالله وبأسمائه وصفاته وصرت تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا يظهر جليا في نفسك حينما يكون لك حاجة ورغبة، تجد إيش؟ أنك تتطلع لصفات هذا الرب وأفعاله وأسماءه حتى يعظم في نفسك. قال فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. هذا الوجه الأول من استحالة إيش؟ عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الأسماء والصفات الذي هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية وبه قوام الدين قولا وفعلا واعتقادا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا. صح؟ نعم صحيح. ألم يقول اليهودي لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراء؟ قال نعم. أجل حتى الخراء؟ قال حتى الخراء. قال نعم. علمنا إذا أتى أحد الغائط ألا يستجمر بأقل من ثلاث، ولا يستجمر برجيع ولا عظم. يفخر سلمان الفارسي بهذا التعليم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء، علمهم الأكل، علمهم الشرب، علمهم ما يباح لهم من الأكل، ما يباح لهم من الشرب، ما يحرم عليهم من الأكل، ما يحرم عليهم من الشرب، علمهم آداب الأكل، آداب الشرب، كيف الإنسان يأكل، علمهم تعليم إجمالي وتفصيلي. إجمالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: حتى الآداب الأكل والشرب والجلوس والمنام. ينام على شقه الأيمن، يقرأ ما يتيسر له من الأذكار. قال: وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. شف هذا عندكم مخرج أظنه في الدارمي وابن حبان، ها؟
رواه أحمد والطبراني،
اللي هو قول أبي ذر.
أنا واحد من الشباب بعلم.
أخرج مسلم. قارب بن الأرض رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما.
أيوه.
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة.
ما شاء الله. طيب.
من حديث سلمان الفارسي.
لا، أجل هو يقصد إيش؟ الأول أنه علمه حتى آداب الأكل.
شيخ رقم واحد حط بالحاشية أخرج المسلم، قالوا يقصد يمكن الشرح.
طيب حنا بنشوف. ها؟
بس حط رقم واحد وبالحاشية حط أخرج المسلم، حط بالشرح واحد، ما أعلم يقصد.
لا شيخ، المسلم حديث سلمان شيخنا، أما كلام أبو ذر غير مخرج.
إيش الأفضل؟ إيش أعيد؟
لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيه؟
وما طائر
يقلب طيب خلص. لا ما أظن في مسلم. عندك طبراني وأحمد؟
أنا واحد من الأخوة معلق يا شيخ على هذه العبارة، كاتب تحت رواه أحمد والطبراني في المعجم والصحيح.
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. هذا في الطبراني. طيب الثاني قال: ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة. والله عز وجل يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل تبيانا لكل شيء: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء من صغير وكبير. فالله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، إما تبيانا لأجزائه وأنواعه، وإما تبيانا ليش، تبيانا مجملا لجنسه. طيب، الثالث من الوجوه التي أوجبت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين. وهذا ما قلته لكم أن زبدة الرسالات الإلهية، قال وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إيش؟ من باب الاستفهام الإنكاري. فكيف يهمله؟ أن إيش؟ أن يستفهم استفهام منكر من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. واضح إخوان؟ هذه قلت لكم هذه الأشياء حفظها جيد، الإنسان يرددها ويكتبها معه في ورقة يستند إليه، لأن بإذن الله تفتح عليه معالم كثيرة. قال الرابع من الوجوه التي أوجبت منع أو إهمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا متشابها. نقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الباب ملتبس متشابه، وهو صلى الله عليه وسلم قد أوضح أشياء أخص من قصدي يعني أشياء ليست في الأهمية منه، لكنهم هم يريدون أن يمضوا ما في عقولهم من تعطيل صفات الله عز وجل وأسماءه، فلذلك تجد أنهم يقولون مثل هذا الكلام. وإلا تجد أنهم مثلا في المسائل الفقهية لما تعرض عليهم مسألة إيش يقول؟ يقولك ظاهر الدليل يدل على الوجوب، أو ظاهر الدليل يدل على الإباحة، أو ظاهر الدليل يدل على جواز هذا الأمر. نقول سبحان الله، لماذا لا تأخذ في ظاهر نصوص الصفات في هذا الشيء؟ واضح؟ ولو قلت لا في مثل في المسائل الفقهية تقول لا النص لا يدل عليها، يقولك هذا الظاهر. قال طيب في باب الأسماء والصفات هذا بعد الظاهر. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم، يعني ممتنع على الصحابة أن يكونوا ساكتين عن الحق وعن بيانه، أو إيش؟ أو قائلين بالباطل. قال أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع. إذن الأمر يقول الصحابة رضي الله عنهم إما أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن عدم القول بالحق إما السكوت وإما القول بالباطل، وإما السكوت فلا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا ساكتين عن هذا الباب في هذا الباب، لأن السكوت يعني الكتمان، والصحابة رضي الله عنهم لم يكتموا شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون والسكوت إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم لكن إيش كتموا، يعني السكوت ناتج عن أمرين، إما عن جهل وهذا بعيد، وإما عن علم لكن إيش كتموا. الثاني أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. واضح أخوان؟ لأن هذه الأشياء شوف التلخيص مفاده في الحقيقة أن الإنسان لو يكرر قراءته إذا ما يحفظه يكرر قراءته يصير عنده إيش؟ يصير سبحان الله عنده ملكة في القدرة على مناقشة ومناظرة من يقول بخلاف هذا الشيء. قال: ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق، هذا افتراض، نقول جاهلين بالحق في هذا الباب، لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة. واضح؟ يعني إذا قلنا أنهم تنزلنا وقلنا هب أنهم إيش جاهلين في هذا الباب، أنتم الذين قلتم أن لا يصلح الله عز وجل لا يصلح يصف بهذا، أنتم الآن تكلمتم ما سكتتم، مفروض أنكم تكونوا أنتم أجهل من الصحابة الذين كانوا هم أولى بالعلم منكم، فأنتم تكلمتم وكلامكم هذا لما كان مبنيا على جهل هذا يقبل منكم، لأن من بعد الصحابة إذا كانوا جاهلين في هذا الباب فمن بعدهم هم أجهل. قال وهم الوساطة أو الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. واضح؟ وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون أحد عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع، يعني يمتنع غاية الامتناع أن هذا الباب الذي هو في هذه الأهمية أنه زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية أن إيش؟ أن ما حد يعلمك والناس كلهم مطبقون على الجهل فيه. يقول: وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع وكتمان الحق يعني في حق الصحابة، فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبع. يعني أنتم الآن مع هذا كله جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في باب الأسماء، أسماء الله وصفاته وأفعاله الشيء الكثير، لكن هذا الباب لا يعرفه إلا من تتبعه، فإن المتتبع له يدرك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعقلون ويعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لله تعالى من هذه الصفات والأسماء، حيث أنهم يسمعونه ويدركونه ويعرفونه. قال: وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجوه. أحدها أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. يعني كونهم ممتنع عن الصحابة أن يقولوا بالباطل، نقول لا يمكن أن يقوم عليه، لأن القول الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا على ما قالوا أدلة. قال: ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح. وإذن أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: أي سماء تظلني، أم أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله أو في آية من كتاب الله برأي، يعني مجرد على الدليل. قال: خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به. لا تقف معناه إيش؟ لا تتبع، لا تقف، لا تتبع. أقف أثر فلان، أقف أثر يعني اتبع هذا. الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به، يعني إيش؟ لا تتبع أي قول ليس فيه عليه لك به علم. قال وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق. يعني القول بالباطل أحد أمرين: إما أن يكون مصدره الجهل، لما إنسان يقول كلام باطل إيش أقول له؟ تقول له: أنت إما أنك جاهل في هذا الباب ولذلك قلت القول الباطل، وإما نسأل الله العافية أنه يعلم الحق في هذا الباب لكن إيش يريد إضلال الناس. قال ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنه. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق يعني بالنسبة للصحابة، الصحابة ما يريدون إضلال الناس، لو كانوا يريدون إضلال الناس لما بلغهم الشريعة، لكنهم رضي الله عنهم من أصدق الناس قيلا ومن أصدق الناس إيمانا، حتى أنهم من أبعد الناس رياء. لما أخبر الرجل الذي قال: سمعت انقضاض الكوكب البارحة، قال: نعم سمعته ولم أكن في صلاة، يعني ما كنت قائم لأجل الصلاة، إنما لدغتني عقرب، حتى لا يتوهم المستمع أنه إيش، إنما يريد إيش أن يظهر أنه استيقظ لأنه كان جالس للعبادة. قال: وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها، ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم ويش وهذا ما تريده الرافضة غاية حرصهم أنهم يهدمون هذه الشريعة. لا تقول هم يحبون آل، لا هم ما بقصتهم محبة آل، هم يريدون أن يهدموا هذا الدين من هذا الطريق. وذلك تجدهم هم يعني همهم ودينهم هو الطعن في الصحابة والطعن في أهل السنة. يعني ما هناك دين ولا عقيدة تغذي حقد أتباعها طوال السنة مثلهم. كم مناسبة عندهم في السنة؟ مناسبات كثيرة، 40 مولد المهدي، مولد فلان، مولد فلان، مقتل فلان، ملكة، وكل ما يجتمعون لتغذية هذا الحقد. النصارى كم عندهم مناسبة السنة؟ واحدة مرة وخلاص. لكن هؤلاء نسأل الله العافية دينهم قائم على إيش؟ زرع الحقد في قلوب أتباعهم تجاه إيش؟ مقابلهم. قال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها، وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب فإنه
الله أكبر.